بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك وتعليق الشيخ نباز رحمة الله عليه على كتاب فضل الإسلام. سبق وأن قلنا هناك توصية بعلمائنا في باب التعليقات والشروحات والتقريرات. حد ذكرها؟ نوصي بماذا؟
نعم أنا كنت سمحها عن طريق الباب. نعم. مش مباشر في الدورة. بالنسبة للشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى تقريرات ابن إبراهيم.
نعم نقول تقريرات ابن إبراهيم رحمه الله
وحواشي ابن قاسم رحمه الله وتعليقات ابن باز رحمه الله وشروحات العثيمين رحمه الله
نعم زدنا احنا اثنين زدنا تحقيقات وتخريجات الشيخ الألباني رحمه الله عليه فيها نفع عظيم حتى ولو خالفت إذا خالفت ولكن موسوعة في هذا الباب يجمع لك ومنها تأصيلات وتقعيدات العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في علم الحديث فكما يقال فعلا هو ذهبي العصر رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى رحمه الله. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
انتبه يقول تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واحرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة الضراب فيها عن الإسلام. زمانه كان زمان ماذا يا أخوان؟ زمان من يا أخوان؟ زمان التابعين، زمان صدر الأمة، زمان يقع في القرون الثلاثة المفضلة. فإذا كان هذا التوجيه وتلك النصيحة وهذا التشدد في هذا الباب، أقصد التمسك يعني في هذا الباب على هذه الطريقة وهو في العصور الثلاثة المفضلة، فما بالك بزماننا؟ ما بالك بزماننا؟ وماذا يجب علينا تجاه هذا الزمان والنصح للناس في هذا الزمان الذي قل فيه الناطق؟ في زمان كان يوجد مالك والشافعي وأحمد أبو العالية ابن سيرين ابن عون مجاهد الشعبي، في زمان توجد الأئمة. البخاري يقول لقيته أكثر من 1000 رجل، كل عالم هذا له 1000 شيخ وهذا له 800 شيخ وهذا له 3000 شيخ. مر معنا في ترجمة بعض العلماء 3000 شيخ. من هو؟ مر معنا أظن أبو حات هذه ترجمة أبي حات. هذه الآلاف المؤلفة. شيخ الإسلام يقول البعض ما ليس لديه مشايخ، وقد بلغ مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 200 شيخ، من 200 شيخ. ويقول البعض شيخ الإسلام ليس له شيوخ أكثر من 200 شيخ. فإذا كان في زمانك وتريد شيخا تعلم عليه، كم شيخا ستلقى لو أنت أردت أن ترحل إلى أكثر من 1000 شيخ؟ أين هم 1000 شيخ؟ يقول البخاري كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على معتقد السلف، على معتقد أهل السنة والجماعة. وقد شكى الغربة المتقدمون في هذه الأمة، شكاها بعض الصحابة، شكاها أبو الدرداء، شكاها كبار التابعين حسن البصري، شكاها الأوزاعي، شكاها أئمة السلف المتقدمون. فما بالك في زمننا هذا؟ والله يا أخواني آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن تكون على السنة اليوم وتنطق بمنطق به السلف. والله لمنة وفضل من الله محض أن يوجد رجل الآن أو يوجد عالم الآن على وجه الأرض ينطق بالسنة. هذا من فضل الله مع كثرة الفتن وقلة العلماء في هذا الباب وكثرة المنحرفين. كون الله عز وجل يهديك ويربط على قلبك بالإيمان ويدلك على السنة، والله هذا أعظم ولا أقول من أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عبده. فيعلق ويقف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مع هذه المسألة، يقول واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. أي أهواء كانت في زمان أبي العالية وأي أهواء في زماننا الآن، وقارن. وتفسير الإسلام بالسنة، هذا مراد الباب، هذا أن الإسلام الذي يحصل به النجاة هو إسلام ماذا؟ السنة. تفسير الإسلام بالسنة، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. يبقى تفسير الإسلام بماذا؟ بالسنة. ها
و أبو حاتم،
أبو حاتم نعم قال
في سير أعلام النبلاء بعدما ذكر ابن الذهبي طائفة من مشايخه قال ويتعذر استقصاء سائر مشايخه، فقد قال الخليلي قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000.
يا الله يا أخواني، 3000 يا أخواني، 3000، مش 3 مشايخ، 3000 يا أخوان. وما كانوا يكتبون إلا عن أهل السنة، ما كانوا يكتبون إلا عن أهل السنة. الله المستعان. نعم نعم. نعم. نعم.
قال وقوله
من هو عن من؟ ها؟ نعم. نعم.
قال وقوله
ابن المبارك ابن باكر وحملت العلم عن 4000 شيخ ورويت عن 1000، هذا ذكره فين؟ تاريخ الإسلام، يعني وجد من هو أعلى من أبي حاتم ابن المبارك رحمه الله. نعم. ما الأمة أخواني كلها شيوخ يا أخوان، الرجل في بيتي فقط قد كان يحدث عن أبيه، يحدث عن ابني، رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأباء، رواية الأخوة والأخوات، رواية الزوج عن زوجته. فتخيل أنك في أحضان امرأتك وتروى عنه، تخيل أن ابنك معك وتروى عنه وهو يروى عنك والأخ يروى عن أخيه. فإذا يكاد يكون المجتمع على العلم، فصار الواحد 4000 شيخ وال... نعم الله المستعان. نعم. لا في فوق 4. من من 6000 شيخ، هذا من؟ نعم. من في 7000؟ من ابن النجار؟ يعني وصلنا إلى 7000 شيخ. هذا ابن النجار. ما هو أكبر، ما هو أكبر. نعم نعم. كيف؟ أي ما هو ليس في العدد، هو ليس في العدد، الرحلة والطلب والانتقاء. الانتقاء أهل السنة ما يكتبون إلا عن أهل السنة، هذا كله مع الانتقاء، وإلا ما كانوا يحدثون عن أهل البدعة. نعم. قال فقد رغب عن الإسلام، يقول وتفسير الإسلام بالسنة.
خوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة.
يعني إذا كان يخاف على أعلام التابعين وعلماء التابعين من الخروج عن السنة فما حالنا نحن؟ أبو العلي يخاف: لا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، عليكم بسنة نبيكم إياكم وهذه الأهواء. فإذا كان أبو العلي يحذر سادات التابعين من هذا فما بالكم بنا؟ نعم.
يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
يعني إذا عرفت هذا وتحذير أبي العالية من هذه الأهواء ولزوم الصراط المستقيم تبين لك معنى الإسلام في هذه الآيات. إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. أي إسلام؟ الذي لا شرك فيه، الذي لا بدعة فيه، الذي لا ضلالة فيه، الذي لا هوى فيه. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي إسلام؟ الذي من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى دي قضية القضايا يا إخواني، قضية القضايا يا إخواني، قضية القضايا. شوف في عصور السلف من العلماء أظن هذا سفيان ولا من؟ لولا فلان وفلان لكنت كذا وكذا، أي مع أهل البدع والأهواء، رافضيا أو قدريا أو إلى آخره. لولا أحد إخوانكم، ما أدري أذكر اسمي عن الرجل ولا لا، المهم أحد قادات الإخوان الكبار، هذا ابن عمه، يقول لي منذ قليل: لولا فضل الله ثم السنة وسماع أهل السنة، لولا فضل الله لكنت مع هذا الرجل. هذا جاري أصلا، هذا جاره، بيته بجوار بيته، يقول: وإذا رأيته أبغضته. وهو ابن عمه، إخواني محترق، من رؤوس الإخوان في هذا الزمان. هذا بفضل الله ثم بماذا يا إخوان؟ بسماع السنن. هذا بسماع السنن. أنت عبد الله، عبد الله فين عشان؟ فين هذا عبد الله؟ مش هلاقيه طبعا، طبيعي طبعا، ده طبيعي. عبد الله يقول تتم يا إسلام للشخص اللي هو خطبه وقال وهل هذا معصوم وهو الأخير، يقول: فأخبرته فقلت: يا شيخ هو يدافع عن الإخوان. قال: اسمع له، اسمع له برضه، يدافع عن الإخوان اسمع له برضه. ليه؟ ليس بمعصوم، لو أننا تركنا كل واحد لزلة وكذا ما بقي لنا أحد. يدافع عن الإخوان اسمع له برضه، دافع عن محمد حسين يعقوب اسمع له برضه، ما في مشكلة. كيف يكون هذا يا إخوان؟ سبحان الله العظيم. ده بسبب، عشان كده أنا بقول لك وأتحمل بين يدي الله بدون تسمية، الشيخ الذي لا يذكر أهل البدع ويحذر منهم في دروسه، ما هو بلازم يعني بالقدر، لكن منهج واضح أقصد، ما هو بلازم 1000 كلمة، ما هو بلازم 10 ملايين كلمة، لكن منهج واضح. كثير ما حد من إخواني التبليغ الجماعات أهل البدع ويسمي ويعين، ما عنده حساسية من هذا، اللي ما عنده هذا لا تستمع له، لا تستمع له، لا تحضر له، سوف يقتل حس السنة في قلبك. لا تستمع له، ستصاب بالبرود. ده بدايته، البداية برود والنهاية إحالة على حتى من يثنى على الإخوان المسلمين، حتى على من يثنى على الإخوان المسلمين. يبقى المسألة مش مسألة اللي إن لا يعرف حال شخص، لا، ده مبدأ يا إخواني، دول عندهم مبدأ. تركوا التسمية ضياع الوقت ابدا، لازم اولادهم الصغار يعرفوا. تسمع يا اخوان؟ يا ده تسمع يا اخوان؟ ليه؟ ها؟ من الفرق والاحزاب المخالفه تسمع التبلغين؟ جماعه تبلغ دعوه تسمعها؟ هقول لك ليه، مش بتعمل لي كده. ها، جماعه تبلغ دعوه، جماعه منحرفه ولا مستقيمه؟ منحرفه، جماعة منحرف. تستمع لمشايخ الثورات؟ لا. ليه؟ ليس على طريق الصحيح. نعم، لازم يسمع أبنائنا هذا من الصغر. هو ألقى في قلوبنا قلوب إبراهيم الحربي منذ كنا غلمانا. شوف ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمان. لازم المنهج يوضع. جندب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه؟ الإيمان الأول، الإيمان، إيمان الأصول هذه قبل أن يعلمنا القرآن. يبقى لازم تعلم أبنائنا الإيمان، لازم تعلم أبنائنا الأصول، ولا تقلد أحدا إلا السلف. في مقطع الشيخ بيقول الشيخ فلان بيقول لا تكثر، السلف بيقولوا إيه؟ في مقطع بيقول السلف بيقول إيه؟ السلف حكم على أي أحد؟ السلف بيقول إيه؟ ماذا يقول السلف؟ إنما دي النتيجة، شيخ نحسبه على تأصيلات سلفية، على تقعيدات سلفية، شروحات سلفية، وإن اطلعت على بعض الشروحات يعني مبي عن أهل البدع، لكن ما يكون قدوة عن السلفيين وإلى غيره، لكن هذا هو، هذه النتيجة، هذه النتيجة. حتى ولو كان يستمع لإخوان برضه، حتى ولو كان يعني تجنب هذه وخذ الخير الباقي. أحد إخوانكم هو ابننا هو بيقول قبل ما نبدأ العصر عندهم شيخ هناك طبعا حزب محترق، قال أنا مثل الشيخ شام تماما، أنا لا أرى الخروج ولا أرى ولا أرى ولا أرى، أنا بس مختلف مع الشيخ شام في جزئية واحدة بس. إيه هي؟ إن هو بيسب المشايخ وأنا بقول عندهم أخطاء. تخيل، هي بس جزئية واحدة بس، هي بس جزئية واحدة بس. طبعا الجزئية دي حجموها يا أخوان يعني أنا كل حاجة، بس إلا أنني قدري بس، يعني إلا أنني جبري بس، إلا أنني صوفي بس، يصلح هذا؟ أنت الآن تحذر من الخروج والخارج، خارج طب فلان أخطأ من أهل السنة، تحذر من الأحزاب طب اللي أقام الحزب من أهل السنة، ويعاب عليك أنك تحذر منه. طب الأخطاء دي في أصول ولا في مسائل اجتهاد؟ في أصول. إذا ما الفرق بين هؤلاء حينما ينحرفون في أصول وبين الأشاعرة وغيرهم؟ فإذا كانوا في، إذا قال في فروع يبقى ضل، إذا قال في أصول يبقى انحرف. هيقول لك ما قامت الحجة، قلت له خلاص خذ، قل له السيارة من هنا لوحيد عبد السلام تاخد كام؟ تاخد 200 جنيه، قل له على حسابي وأنا حسبك أنا، أنا حسبك أنا. يروح ياخد سيارة زي ما تاخد 200 300 400 جنيه تمام، ويروح لهناك لوحيد ويقيم الحج عليه. رجع، والله نحن أفرح الناس بهذا، والله نحن أفرح، احنا نفسنا نفرح بواحد من هؤلاء بل بمجموعهم. والله لما تكون الساحة مليئة بالسلفيين نعمة، ساحة فيها فوزان وابن باز وغديان والأطرم وكذا نعمة، لكن لما تكون ساحة فيها حزبي وفيها أشعري وفيها صوفي وفيها وفيها، طب وإذا ما رجع حذر منه، لكن تبقى طيلة حياتك تقول أخطاء معناه مخالفات في الأصول، اركب إليه، اركب إليه وانصح له. أحد إخوانكم لقيه رجل في صلاة من الصلوات فقال أنت بتحج السنة دي؟ قال لا ما بحجش السنة دي، أنا الحمد لله بتبع ولاة الأمور ما هحج مخالف يعني، وعلمانا كده. قال له لا، هو انتوا بتحترموا العلماء؟ قال نعم نحترم العلماء، ايه في حاجه ولا حاجه فعندنا عن شيء ولا كده؟ قال انتوا بتسبون العلماء؟ قال نسب ابن باز وابن عثيمين والالباني وكده، ولا بنسب مين؟ تقصد مشايخ الثورات؟ قال انتم جماعه فلان بتسب العلماء؟ قال احنا جماعه فلان؟ احنا عندنا جماعه اسمها جماعه فلان؟ المهم اتفق معاه الاخ جزا الله خير، قال له طب هات ورقه وانا هكتب لك منهجي في الخروج لجزء الخروج على امه ولاه امورنا، منهجي انا بكتب كده، منهجي منهجي في الاحزاب لجزء اقامه الاحزاب وكذا وكذا، منهجي في الثورات كذا وكذا، منهجي في اهل البدع كذا 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 كذا، انت بقى هات ورقه ضع منهجك ونتحاكم للكتاب والسنه، دعك من فلان وعلاه. واتفقوا يوم العشاء يتقابلوا، قبلوا العشاء، صلى معاه العشاء قابله، هنطلع؟ قال له لا مش جالس. ليه؟ قال له في شيخ كبير جدا في المملكة، هو كفيله تقريبا او يعرفه يعني في المملكة يعني رجل كبير، فهو استفتاه الحياة في الموضوع ده فافتاني حتى تحمد الله على عافية، فأفتاني قال انظر إلى قلبك فإلى أي جهة يستريح فاذهب إليها ولا تجلس مع أحد. الشيخ الكبير هذا قال شيخ كبير بس انتم ما نعرفوش يعني. الشيخ الكبير هذا قال له شوف قلبك فين يروح. قال له طب انا قلبي راح لأهل السنة والقلب ده راح لأشعرة والقلب ده راح للصوفية والقلب ده راح للروافض والقلب ده ما الحكم بين تلك القلوب؟ وهل أمرنا أن نذهب حيث يكون القلب والميل والهوى؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماء والأرض ولا حيث يكون الوحي؟ قال الأخ خلاص هذا فراق بيني أنت من طريق وأنا إيه وأنا من طريق. ده النتيجة النهائية لأن هؤلاء ما تربوا على السنة تربوا على فلان وعلان. ووالله والله الذين يدافعون هؤلاء ربما ما كانوا يحضرون لهم. يمكن إخواننا اللي بيرد على هؤلاء اليوم فضل الله هم كانوا يمكن أخص طلاب به. إنما اللي بيدافع عن هؤلاء اليوم ربما ما كانوا يحضرون لهم. نعم. إذن ابن عبد الوهاب يقف.
شيخنا.
ابن عبد الوهاب يقف ويقول لك ما أجله. تأمل كلام أبي العلية ما أجله. واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتحذير وتفسير الإسلام بالسنة وخوف على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تبارك وتعالى إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب. أي إسلام قال أسلم أمر ربي إبراهيم وأي إسلام قال إبراهيم أسلمته بما أمر وبما أتمر. أمر أسلم فأتمر أسلمت فأوصى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال وأشباه هذه الأصول الكبار الأصول الكبار هذه الأصول الكبار الاتباع والتحذر من أهل البدع والأهواء هذه أصول كبار دي كبار في الدين التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا آمنوا مكر الله فبادوا فأفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى قوم خسر. لا 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 أهل الأهواء دول خلصوا ده كانوا زمان ذو الخيصرة اللي قال النبي عدل هذا جامع بن صفوان هذا عمرو بن عبيد الحلاج وابن سبعين وابن فارض وابن تسعين هؤلاء انتهوا. أما اللي في زماننا دي جماعات دعوية هذا الطوائف ودول أشخاص أخطأوا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. يبقى خلاصة نظرة هؤلاء للمبتدع عليهم إيه؟ أما الجماعات فجماعات دعوية كلهم من أهل السنة. طب والأشخاص الأشخاص ده العالم منهم كمان أخطأوا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا خلاصة نظرة هؤلاء الزمن هذا خلاصة نظرة هؤلاء الأيام ديت تقييم الساحة. أما الجماعات فيه أما الجماعات فجماعات دعوية وأما الأشخاص اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. حتى مما قاله الأخ الإخوة لأخيكم قال أنا بأحب كل من يقول لا إله إلا الله. تم تحبين إحنا بنقول إلى الله محمد رسول الله وعارفين معناها ندعو إليه وعندنا عارفين نوقد بنشتنين أنت مش داخل في من يحب يحبه. أنا بأحب كل من يقول لا إله إلا الله. تم اليهود بيقول لا إله إلا الله تحبون الخوارج بيقول لا إله إلا الله لئن أدركتم لأقتلنهم قد عدوا ما بيقول لا إله إلا الله. الروافض بيقولوا لا إله إلا الله. الصوفية بيقولوا لا إله إلا الله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
كان عندك حاجة أحمد ماذا
أثر يوسف بن أصباط اللي طلبتموه يعني
اللي هو
كان أبي قدريا وأخوالي روافض
كان أبي
في شرح أصول
يقول كان هذا يوسف بن أصباط كان أبي
في شرح أصول الاعتقاد قال سعيد بن شبيب سمعت يوسف بن أصباط يقول كان أبي قدريا وأخوالي روافض.
يا شوف العيلة أخوان شوف العيلة الأب إيه
كان أبي قدريا
قدرية مصيبة هذه ده الأب تبو الأخوال
وأخوالي روافض
وأخوال روافض ده العائلة. طيب
فأنقذني الله بسفيان.
الله أكبر الله أكبر. فأنقذني الله بسفيان يوسف بن أصباط الإمام. فأبوه كان قدريا وأخواله كانوا روافض. أنقذه الله بمن؟ بسفيان. أنقذه الله بسفيان. نعم نعم نعم. نعم. طب ولما اعطاك كتاب السلف قال له ايه؟ جماعة قلبي والجماعة الذين لا يسبون اهل العلم والجماعة اللي كذا 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 والجماعة اللي بيحبوا كل من قل الى الله والجماعة اللي بتقول حسنات وسيئات والجماعة اللي بتقول الميزان ليس بكفة واحدة. انما عندك الميزان بكف، انما عندك انت خارج عن جماعة محب الى الله، انت عندك خارج عن كذا، انت لست ليس احد عندك من العلماء، لا ربيع بن هادي ولا امن الجامي ولا عبيد الجبري ولا هؤلاء المداخل كلهم والجميع، هؤلاء خارجون عن هذه المسألة. هؤلاء يفصلون لانفسهم منهجا منهجا اتبعوا فيه اهواءهم وفصلوا لانفسهم. الكلام ده خاص بمشايخهم فقط، كلام هذا خاص بهم فقط، اما من عداهم يطعنون ليلا ونهار فيك ويحذرون منك ليلا ونهار. انت عرفت جواب وحيد بن عبد السلام في الصوفيه وعرفت جوابه في المداخل كما يقال، ما انت عرفت جوابه هنا وجوابه هنا، عرفت جواب العدو في كل اهل البدع وعرفت جواب العدو في المداخل كما يقال، عرفت انت جواب هذا وهؤلاء هذا وذاك، فانت مستثنى عنده. نعم. وعن ابن مسعود.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال مجاهد ولا تتبعوا السبل ها؟ البدع والشبهات، البدع والشبهات لا تتبعوها، صراط واحد قال الله قال الرسول. نعم.
رواه أحمد والنسائي.
قال الصحابة.
رواه أحمد والنسائي. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة وأن يعتبر بالسنة والدليل.
نعم، لا تغتر بالكثرة، اعتبر بالسنة والدليل، اعتبر بالسنة والدليل. فالجماعة ما وافق الحق، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ولو كل الناس على خلاف هذا حكم الناس إلى السنة. فالترجيح ليس بالعدد إنما الترجيح بالدليل. نعم.
وأن يخاف على نفسه.
والدليل بفهم السلف، ليس الدليل الذي تستقيه أنت من كتاب والسنة وتقول هذا دليل، بفهم السلف، الدليل بفهم السلف. نعم نعم. حينما يأتي يدافع عن الأشعري يقول الكثرة ليست معتبرة، لكن حين يترك يستدلون بالكثرة وأن أكثر المسلمين من الأشعر، هذا تناقض. صحيح فعلا الحق ليس بالكثرة، لكن ليس بالكثرة إذا خلت من الدليل. طب إذا اجتمع مع الكثرة الدليل يبقى هذا نور على نور. نعم.
وأن يخاف على نفسه ولا يأمن، لأن الله يقول أفأمن مكر الله.
الله أكبر الله أكبر. أن يخاف على نفسه ولا يأمن. إخواني شوف، والله لو أنك الإمام أحمد، لو أنك ابن سيرين، إياك تأمن، إياك تأمن يا إخواني. كم من ناطق، كم من ناطق يا إخواني بالسنة يا إخواني ثم انحرف. واحد هذا اللي اسمه أسامة، اسمه إيه؟ نسبة ملقوصي هذا يا أخوان كان في وقت الحقيقة بينطق بالسنة وكان قل من ينطق بالسنة. ثم الآن فين يا أخوان؟ ابتعد عن السنة قليلا، الآن في مرمى آخر مطلقا بعيد إلى العلمانية وإلى وإلى، ترك الطريقة كلها. حتى إن بعض الإخوة أخبرني إن من 12 سنة كان في القاهرة فلقي بعض الطلاب اللي في المكتبات هناك الكبار يعني، فيقول أنت شيخك من؟ قال فلان، ذكرني يعني، قاله بكرة إيه هيهبط زي فلان زي فلان، بس هو جاي من السعودية متحمس شوية كده، وبكرة أسيب ليه لأن شيخه ساب الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. وفعلا يا أخوان نحن لا نأمن، والله والله أخوف الناس يا أخوان، والله لا نأمن، لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقد يكون سبب الإنحراف والتحول يا أخواني ما لا تحتسب، أدنى شيء ممكن شبهة تبعدك عن الطريق، ممكن شبهة، أدنى شبهة، أدنى شيء. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات بعدما بين الحق وكذا قال أفاد ذلك فائدتين، الأولى الفرح، الفرح أنك على السنة، فرح بفضل الله، والثانية الخوف العظيم، الإنسان ما يأمن، ما يأمن. أدركت ابن أبو مليكة يقول 30 أو 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، فماذا تقول أنت بالله عليك؟ أم يقول هذا ليتني أنجل لي ولا علي، ويقول ذاك ليتني شعر في صدري رجل مؤمن، ويقول ذاك ليتني شجرة تعضد وكذا، ويقول ذاك ليتني كنت كبشا يذبحني أهلي وكذا. كل هذا يا إخواني مع ماذا؟ مع أنهم أقرب الناس إلى الله، مع أنهم مبشرون بالجنة، بشروا بالجنة مع ذلك يقولون هذا. فما أحد يأمن، لا تظن أنك ترد على البدع والأهواء وأنك على السنة اليوم لا تأمن. نعم قد لا تؤتى من قبل السلفية، لكن يأتيك الشيطان من قبل النفسي فيبعدك، لا يقع عليك من قبل شبهة فيأتيك من قبل شهوة، شهوة يغلبك ويصرعك، وحينئذ تبتعد. نعم
قوله كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
نعم سبحان الله سبحان الله.
شيخنا في كلمة في مصباح الظلام للشيخ عبد الرحمن في يرد على الرجل الذي كان شرح كتاب التوحيد اللي هو فتح الحميد، صاحب فتح الحميد.
نعم اللي هو ابن منصور.
نعم
ابن منصور. نعم
قال وقد علم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله، وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتسابه إليه والشهادة له بأنه على الحق، فلما فاته بعض مقصوده رجع القهقرى وانقلب على عقبه، فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى، ومن الشرك والشك بعد العمى والعمى. وقد قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم
قال الشيخ نباز رحمه الله تعالى وأن يخاف على نفسه ولا يأمن، لأن الله يقول أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعمل ويتجه للطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن، بل يحذر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويستقيم معهم ويبتعد عن أهل الباطل وعن صحبتهم، هكذا المؤمن دائما على حذر، هكذا قال الله جل وعلا.
يبقى انتبهوا يا أخوان، يحذر إيه؟ البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويستقيم معهم ويبتعد عن أهل الباطل وعن صحبتهم، هكذا المؤمن. يبقى تجمع بين أمرين، إيه؟ بين معرفة الحق وأهل وصحبتهم، وبين معرفة الباطل وأهل واجتنابه. نعم
قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيجب الحذر وعدم الطمأنينة، فهذا رأي فلان وهذا رأي فلان، حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة.
نعم، ولهذا لا يجاب بالخلاف ولا يفتى بالخلاف، تسأل عن مسألة فتقول هذه المسألة كذا وهذا قول أحد، هذا ليس علما، إنما العلم هذا حكم كذا والدليل قال الله قال الرسول وهذا قول أحد، يبقى تنسب قول إلى قائد حتى تطمئن الناس بأن هذا ليس قولا شاذا، إنما تفتي بالخلاف لا، تفتي بقول فلان لا، لأن الآخر أن يقول لك ماذا وقول فلان خلاف هذا، فما هو الترجيح إذن؟ نعم.
قال الإمام المجدد: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية.
طيب، هذا الباب التبويب هذا بعد الباب الذي مضى، ما مناسبته يا اخوان؟ ها، ما مناسبته هذا في كتاب فضل الإسلام؟ ما مناسبة الباب للكتاب؟ أي أنه بعدما شرحت لك الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء كلهم، والذي خلق الله الخليقة على تلك الفطرة، خلقت عباد حنفاء كله، هذا الإسلام لن يستقيم عليه إلا الثلة من الناس وهم الغرباء، وهم الغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا، فطوبى للغرباء، أي أتباع هذا الحق هم الغرباء، والمخالف لهذا الحق هم الأكثرون، هم الأكثرون. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في الجنة إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحد، ليس كلهم في الجنة إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحد. يا الله، واحدة من هذا المجموع كلهم في النار إلا واحدة، دليل على الغربة. وقد بين ابن القيم الغربة يا إخوان، غربة المسلمين بين الملل، وغربة المؤمنين بين المسلمين، وغربة أهل السنة، وغربة من يعرفها وكذا، وغربة من يدعو إليها، غربة بعد غربة بعد غربة، ليصل إلى أن أخص طوائف المؤمنين من عرف السنة ودعا إليها ونافح عنها ورد على أهل الباطل. نفس هذا الذي قال في الأقلام لما بين ابن القيم أقسام الأقلام، حتى أتى إلى قلم قال: وهو أعمها، ومثل هذا القلم في الأقلام كمثل الملوك في الأمام، قلب ما قلم ماذا؟ قلب قلم الذب عن السنة والرد على المخالفين، هذا هو القلم الفريد، هذا هو قلم أتباع الرسل الذين صاروا على ما صار عليه الرسل، ده أخص الأقلام، أخص الأقلام، كذلك أخص الأوصاف. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الباب في بيان أن الإسلام الذي شرح من قبل لا يكون عليه إلا القلة من الناس، فمن الطبيعي أن يكون المخالف يدخل عند ملايين وعلى صفحات ملايين، وأن يكون أهل السنة على صفحات العشرات، صفحات العشرات وعلى مقطعه العشرات، هذا طبيعي جدا، هذا طبيعي. نعم.
كلام ابن القيم شفنا في القلم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلم الثاني عشر، القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الآنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل عليهم السلام، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، عدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم. ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه، وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
إلا قليلا، من كان على ذلك أوصفهم قلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هؤلاء قلة يا أخوان، قلة أولو بقية، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون. نعم، إذن الله قال إيه؟ إلا قليل. وفي قصة طالوت وصل بأتباعه إلى ماذا؟ القليل، الذين لما لقي أعداء بهم قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجنوده قالوا: ربنا أفر علينا صبرا وثبت أقدامنا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه أبو داود والترمذي. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا فيه حث على الاستقامة في الغربة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة.
طبعا هذه الغربة بالنسبة لحال أهل الاستقامة بين أهل الفساد، وليست هذه الغربة يعيشها أهل السنة مع أنفسهم في قلوبهم، فهم يشعرون بالأنس بالحق ومتابعة النبي والصحابة، فهم في سعادة، كما قال بعضهم: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون علي بالسوف. إنما الغربة باعتبار من حولهم، أما هم في أنفسهم فهم السعداء الأتقياء، وهم الذين أنست قلوبهم بالتوحيد وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله، فلا يشعرون بوحشة، كما قال بعض السلف: فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. فهم لا يعيشون في وحشة. انتبهوا يا اخواني، هذه الغربة باعتبار من حولهم، اما هم لا يشعرون بوحشة، لا يشعرون بوحشة. قمة الأنس الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قمة الطمأنينة وقمة السعادة وقمة الأنس وقمة الفرح، بل كلما ازدادوا غربة بين الناس استشعروا نعمة الله عليهم، فسعدوا وفرحوا وأنسوا أنهم لم يكونوا مع الرعاع أتبع كل ناعق، إنما تميزوا فصاروا يتكلمون بالأثر ويسيرون خلف أهل الأثر. فدين الدنيا آراء ودينهم آثار، كل يتبع شيخه وحزبه، وهم يتبعون حزب الله المفلحين، يتبعون النبي وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فلا يبالي بمن خالف. انظر إلى من ربى بناته على السنة. علي بن عاصم لما ابتلي ابتلاء عظيما وكان سيعرض ليقتل، إما يكون بخلق القرآن أو يقتل، فبلغ ذلك البنات فقالوا بلغنا أنك كذا وكذا وأنك ستبتلى ستمتحن، ولا أن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. يأتي النعي نصبر، أبونا مات، مات بأجله، ما مات قبل أجله، لكنه مات على أعظم الشهادة. ولهذا أحمد بن حنبل أثنى على أحمد ابن نصر الخزاعي وقال لقد جاد بنفسه، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا فيه حث على الاستقامة في الغربة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند غربة الناس، ولا يغتر بكثرة الهالكين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقابه. يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضر الناس من ضل إذا اهتدوا واستقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى، يعني إذا أدى الطاعات الخاصة، لا يضره من ضل، وهذا غلط. من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب الهداية. ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه،
يعني بعض الناس بيستعمل ويفسر هذه الآية على غير وجهها، يقول ماذا؟ ها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدوا، والمعنى عنده عليكم أنفسكم يعني اتركوا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والزم خاصة نفسك ولا تبالي بالناس. عليكم أنفسكم، اسكت، لا تتكلم، لا تنصح، لا تقل شيئا، عليكم أنفسكم. وهذا خطأ عظيم، لأنه تعطيل لكل النصوص في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإنما المعنى ماذا؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وبلغتم حجة الله فأعرض الناس فلا عليكم، فليس عليكم هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا انحرف الناس فلا تنحرف، وإذا ابتعد الناس فلا تبتعد، فقم بما يجب عليك وليس عليك إلا هذا. إذا فيها الحث على الأمر وعلى النهي، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء، لكن لا يضرك شيء من انحراف الناس إن كنت على الاستقامة وأديت حق الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح يا إخوان؟ أنا مسألة بقى امشي جنب الحائط وكذا، وعليك نفسك، دعك من هذا، لا تعرض نفسك للمخاطر والأمر والنهي، هذا غلط، هذا ليس المعنى هذا. إنما عليك نفسك، إذا ضل الناس فلا تضل بعد الأمر والنهي، ليس عليك هداه. نعم.
ولهذا
نعم نعم. أي دراسة؟ منحرف ضال. تمام. ها ها ها. تمام. إذا قال أنه صوفي بيسقطه ولا إذا قال أنه مش صوفي؟ آه بيسقطه، ما يحضرلوش، غصب عنه يحضره، ينام. لو جه سأله قال أنت صوفي ينام، ما يقوم فينا يقول سيبوه. ايه علاقة المسجد بالكلية؟ تمام. يعني واحد من الطلبة لا إكراه، إكراه يعني إلا من يكرهه قلبه مطمئن بالإيمان. شو أنت قلبك مطمئن بالسنة؟ أنت مش قلبك مطمئن بالسنة؟ خلاص ما فيش مشكلة. نعم، بس أنت غلطان في الأصل، أنت غلطان. ليه تحضر؟ تحضرش له، صلي واطلع. حتى لو دخلت لقيته اتصلي في مسجد تاني. نعم، لا تعرض نفسك البلاء. لكن لو الإنسان اضطر فموضع الإكراه غير، الإكراه غير الاختيار. نعم.
ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه الناس لما تولى وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقابه. وهكذا في هذه الآية،
يعني نبه إلى وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، ولا تف من الآية ترك ذلك. نعم.
وهكذا في هذه الآية: يرى شحا مطاعا وهوى متبعا. قال له: بل ائتمروا بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مثارة وإعجاب كل ذراء برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر. الله المستعان. قال الإمام المجدد رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر،
وهذا للغربة فوق القابض على الجمر، لأن لا أحد يوافقه ويؤذى أيضا، يؤذى بسبب اتباعه للحق وتمسكه بالحق فيؤذى، وقد يحرم من الوظائف، وقد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: من هم؟ قال: لا. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمسكون بالقرآن حين يتركه الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فالغرباء هم أهل الصلاح والاستقامة وتنفيذ الأوامر والدعوة إلى الله عند فساد الزمان وتغيير الأهل.
نعم. وأخص صفة هؤلاء الغرباء أنهم لا يقتصرون على صلاح أنفسهم، بل يسعون في إصلاح غيرهم، ولهذا يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. هم نزاع من القبائل، فرى الواحد في القبيلة يكون على السنة. هؤلاء هم الغرباء الذين عرفوا بالسنة وتميزوا بها مع كثرة المخالفين لذلك، حتى صار من ينطق بالسنة كأنه غريب. الآن لما تقول ما في مساجد تبنى على القبور أنت غريب منبوذ. حينما تقول لا تأتي قبور الأموات فتقول مدد يا فلان مدد علان تنبذ، فأنت غريب بين الناس بهذا السبب. لكن ما عليك، لا تبالي. من لم يكفر السلطان اليوم أو يقول بالسمع والطاعة ماذا هو في الناس يا أخوان؟ اجلس كده أي مجلس، اجلس في سيارة، اجلس في سوق، اجلس في مدرسة، اجلس اليوم مع أي مجمع وتكلم بكلام أهل السنة في هذا الأصل وهو التعامل مع الحكام. من سيكون معك؟ اجلس وتكلم في أصل التوحيد وترك اتيان القبور ودعاء من دون الله أو مع الله، من الذي سيوفقك؟ فالدين غريب والسنة غريبة. قوله هنا في هذا الحديث أن الواحد أجره أجر 50 منكم، هذا مشكل، لأن معلوم أنه لن يدرك الصحابة أحد، ولن يبلغ أحد الصحابة في أي باب من أبوابه، لا في باب العلم ولا في باب العمل ولا في باب الجهاد ولا في باب النفقة. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقول الله عز وجل: لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا. والنصوص كلها على أن الصحابة لا يبلغ شأوهم أحد في أي باب من الأبواب، وهذا الحديث ظاهره أنه يخالف ذلك، ولذا اختلف العلماء في هذا. أولا من جهة الثبوت، هذا الحديث فيه مقال ولا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني أن البعض قال بأن هذا من باب الفضل الخاص، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، وهذا جواب حسن لو لم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من غيرهم في جميع الأبواب، وأن هذه الأفضلية إما ينص عليها وإما أنها تكون بمجموع ما في القلب وما في الجوارح ولا أحد يعلم ما في القلوب، والصحابة مفضلون. وإذا كان المتأخرون قد عرفوا غربة فإن الأولين أيضا قد عاشوا غربة كذلك شديدة في بدء الإسلام. فالنفس لا تطمئن إلا أن يقال بقاعدة الفضل الخاص يقضي على الفضل العام، ويكون الصحابة مفضولين في هذه النقطة، في نقطة الغربة يكون من جاء متأخرا أفضل ممن سبق في هذه الغربة، وهم قد عاشوها، عاشوا الغربة وابتلوا ابتلاء شديدا. ومعلوم جهاد الصحابة في هذا الباب، حتى هاجروا الحبشة ثم هاجروا المدينة وما كانوا يتعرضون، فقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ولم يقع هذا للمتأخرين في الأمة. ومعلوم أيضا أن تفضل بين الصحابة وبين غريب ليس باعتبار الكثرة ولا باعتبار الصورة، فهؤلاء الأسبقون لا يبلغهم أحد حتى من الصحابة فيما بينهم. فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل من الصحابة، فكيف من بعدهم؟ ولهذا فإن الذي يظهر أن هذا الحديث لا يقع على معارضة النصوص، ولهذا لا يعمل به لا من جهة الصحة يقاوم النصوص الصحيحة، ولا من جهة المعاني الموجودة في النصوص يقاوم المعاني أيضا الموجودة في النصوص الكثيرة في هذا الباب. نعم نعم من نعم القرطبي في المفهم. نعم
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وقوله وددت أن قد رأينا إخواننا، هذا يدل على جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء، وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني والحب الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون برسالتي ولم يلقوني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وقد أخذ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، العامل فيهن أجر 50 منكم. أنه يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعد، وأن فضيلة الصحبة لا
كما قال أحمد وأدنهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعده. نعم.
وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور: أولها مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها فضيلة السبق للإسلام، وثالثها خصوصية الذب عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها فضيلة الهجرة والنصرة، وخامسها ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادسها تبليغها لمن بعدهم، وسابعها السبق في النفقة في أول الإسلام، وثامنها أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ.
نعم، يعني حتى نحن في الغربة المتأخرون في غربتهم إنما هم مقتدون بمن؟ بهؤلاء، فيكونون في ميزان حسناتهم، فهم الأئمة ونحن الذين تبعناهم بإحسان. فأي معنى يمكن أن نفوق فيه الصحابة حتى بالتمسك في زمن الغربة؟ فقد حصل لهم ذلك. نعم.
وثوابهم فيه أجزل ثواب.
ولهذا لما قيل لحذيفة، لما سمع حذيفة بعض التابعين يقول: لو كان النبي عندنا لما تركناه يمشي على الأرض وكذا. ثم ذكر حذيفة له ليلة الخندق وما كان فيها من ابتلاء عظيم وكذا. نعم.
وثوابهم فيه أجزل ثواب، لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك في أنهم الذين سنوا جميع السنن وسابقوا إلى المكارم.
نعم.
ولو عددت مكارمهم وفسرت خواصهم وحصرت لملئت أصفاغ ولكلت الأعين بمطالعتها حياضا. وعن هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعا: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي.
لا أظنه يصح، ولكن صحيح أصحابي أمنة، فإذا ذهب أصحابي جاء هذه الأمة ما توعد. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم،
وقال في أصحابي كلهم خير، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملة وتفصيلا وتعيينا وإبهاما، ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام،
من هنا بقى هيبدأ التحاور، يعني فيما مضى البيان أنه أفضل من أنهم أفضل في كل باب ممن أتى بعده، لكن هنا يقول: ها،
فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام إخواننا فلا حجة فيه، لأن الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوة الحظ الأوفر، لأنها الأخوة اليقينية العامة، وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. وأما قوله للعامل منهم،
أيوة اللي هو من أول هنا،
وأما قوله للعامل منهم أجر 50 منكم فلا حجة فيه، لأن ذلك إن صح إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
يعني في الأمر الخاص، فالفضل الخاص لا يضع الفضل العام. نعم.
لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام في آخره: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، ولا بعد في أن يكون في بعض
ولا بعد
في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه، ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث.
هذا يرده كل ما سبق مما ذكر من كلام جميل حسن، قل أن تجد نظيره لأحد. ثم أنه يقول وفي هذا الباب، يعني إن صح فهذا الباب يحمل على ماذا؟ على الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. هذا كله صحيح في غير الصحابة، وهذا يمكن نستعمله فيما بين أصحاب بعضهم البعض، أما بين الصحابة ومن بعدهم فلا يفضل المتأخرون عليهم في باب. ولهذا يقول أحمد: ولو جاءوا بكل الأعمال أو بجميع الأعمال. ولهذا نقول هذا الحديث لا يقوى، فهو مخالف الأحاديث السابقة في ظاهره، أو يقال هذا يعني من باب الترقيب أن هؤلاء على أجر عظيم وكذا، لكن لا يمكن يبلغ المتأخر الصحابة في شيء أبدا. وعلى هذا سائر النصوص الدالة على هذا الأمر من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل السنة. أي باب غربة فقد سبق الصحابة بأعظم الغربة، جهاد سبق الصحابة بأعظم جهاد، نفقة، فالنبي قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من نصيفه. يبقى مهما تقول لو أن واحد أنفق الدنيا ما تقول هذا أنفق، هذا أفضل ممن لم ينفق الدنيا من الصحابة. النبي قطع الطمع أن يدرك أحد ممن جاء بعدهم منزلتهم في باب من الأبواب، لأنهم الصحابة الصحبة، ولهذا كان وصفا فيه من التفضيل ما فيه. لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام أحمد رحمه الله في هذا واضح وبين. نعم، فلا نترك المحكم هذا الذي دلت عليه سائر النصوص لنص مختلف فيه. نعم، هات كده إشبيلي ماذا قال، فين إشبيلي قال هذا فين، اقرأ. قال
وقد روي في حديث أنه ذكر
أنه إيه؟
وقد روي في حديث أنه ذكر من يأتي بعده فقال للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا بل منهم، قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدونهم عليه أعوانا. قال الإمام فإن كان هذا الحديث صحيحا،
شوف كله على خير، لو كان ها،
لهم على قلة ما يجدون من الخير أجر 50 لو لم تكن للصحابة صحبة، ولكن للصحابة فضل الصحبة لا يعدله شيء، وهذا على التفضيل والخصوص.
نعم، أعد العبارة. قال هذا لو
هذا لو لم تكن للصحابة صحبة، ولكن للصحابة فضل الصحبة لا يعدله شيء، وهذا على التفضيل والخصوص.
هذا كلام يعني جيد، يعني يكون حمل أجر 50 منكم لو إيه؟ لو لم يكن لكم صحبة، فلما صار لكم صحبة ما عاد لكم أحد، وهذا كلام جيد يحمل يتوجه. هذا كله إيه؟ إن صح، كله على إن صح. ومثل هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة وكلام الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أن الصحابة لا يدركهم أحد، وأن فضل الصحابة باعتبار الجنس وباعتبار الأحد، ولا يقال بقاعدة أن الفضل الخاص نعم لا يتعارض مع الفضل العام في مسألة الصحبة، لأن هذا يقتضي في معنى من المعاني يفوق فيها المتأخر المتقدم. كيف والمتأخر ما حكم له بالهداية إلا لأنه متابع للأصل، فكانت الهداية منوطة بالاتباع، وثانيا أجره في ميزان حسنات المتقدم لأنهم الذين سنوا وهم الأئمة الذين تبعوا، والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، فكيف يرتقي الفرع عن على الأصل؟ مثل ما نقول الولي أفضل من النبي، مستحيل، لأنه ما يكون ولي إلا باتباع النبي، وهذا ما يكون مهتدا إلا باتباع الصحابة، فكيف يتقدم الفرع الأصل؟ فأجدوني مطمئن القلب إلى أن هذا النص لا يقوى على مخالفة هذه النصوص الشرعية المتدافرة، ولا نعمل في هذا الباب بقاعدة الفضل الخاص يتقدم لا تعارض مع الفضل العام. نعم، في شيء؟ ابن حجر قال
ابن حجر في الفتح فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل منهم أجر 50 منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة.
رحمه الله، هذا كلام متع، اقرأ تاني. هذا بعد آخر غير إشبيلي، هذا الإشبيلي نبه إليه، هذا أجركم لو لم يكون، لو لم تفضون على هؤلاء لو لم يكن لهم صحبة، أما وقد حصلت لهم صحبة فلا أحد يعدلهم. طيب ابن حجر يقول هذا بالنسبة للإيه؟ لا، بالنسبة للأجر، والأجر زيادته لا تقتضي الفضل. زيادة الفضل، شوف دي كلمة رائعة. قال تاني، أعد، انتبه.
فإن جمع بين مختلف الحديث المذكورة،
مسائل يا أخواني، متى يعني نبلغ من العلم شيئا يا أخوان؟ سبحان الله، كل ما تغوص، كل ما تفتح، تجد سبحان الله لآلئ. هذا بحر مترامي الأطراف، مترامي الأطراف. نعم، يقول ها ابن حجر،
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة.
حقيقة يعني ابن حجر رحمة الله عليه ممن يطمئن إليه في مسألة الجمع بين الروايات والأحاديث وكذا، هذا باب لابد أن تطلع على كلام ابن حجر فيه صراحة، لأنه اجتمع له التبحر في علم الحديث وكذا وجمع الروايات، يعني هو أستاذ في هذا الباب، أستاذ في جمع الروايات والتوفيق بينها وكذا وكذا. نعم، فقال
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل منهم أجر 50 منكم لا يدل على أن أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة.
ولكن حتى في هذا المعنى الخاص ما يبلغه، يعني كلام ابن حجر كأنه يميل يعني فازت الفضل الخاص يقضى الفضل العام نظر الصحبة، لكن نحن نستفيد من هذا تأويل، ألا وهو أن حتى لو قلنا وسلمنا بصحة الحديث فإن زيادة الأجر يدل على الأفضلية فين؟ في هذا. طيب يعني مثلا لما نقول مثاله، يعني الذي ينفق مثل أحد ذهبا، ينفق مليار دينار، الحسنة بعشر أمثال، الدينار بحسنة والعشر إلى 400 ضعف إلى 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 آخر. طيب من جهة الكم ها هنجد مليارات الحسنات صح؟ طب الصحابي هينفق نصف مد، لن يبلغه هذا العدد من جهة الكيف. تعرفون 27 درجة في الجماعة وصلاة المرأة في بيتها، المرأة أفضل لها تصلي الجماعة 27 ولا تصلي بيتها يا أخوان؟ طيب يبقى إذن هذا من جهة عدد، من جهة كم، لكن من جهة كيف فلا يكون. فولو حصل أجر يكون من جهة العدد، الواحد قد يحصل على أجر 50، لكن لا يقتضي هذا التقدم في الفضل حتى في هذا العمل، لأن المقطوع به أن جميع الأبواب، أبواب الطاعات، الأمة فيها تبع للصحابة، فأولا لن يحكم لهم بالهداية، لهم في الهداية في باب إلا إذا كانوا تبع عن الصحابة. اثنان، جميع ما يفعله من بعد الصحابة في ميزان الصحابة، يبقى الغربة هذه التي يتمسك فيها المتأخر بما تمسك هو في ميزان حسنات الصحابة، يبقى مع الصحابي أجر وأجر من تبعه، إذا لا يبلغ أحد درجته. هذا كله مبناه على صحة الحديث. نعم، شيخ الإسلام. نعم، قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد يكون لهم أي للمتأخرين من الحسنات ما يكون للعامل منهم أي من الصحابة أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيف.
أحسنت يا عبد الرحمن، الله أكبر. هذا نقل مهم، ده اللي بنبحث حوله، هذا الذي نبحث حوله في خصوص الصفة هذه، في خصوص الصفة هذه. أعد عبد الرحمن كويس، هذا جهازك يحتاج صرف مكافأة قيمتها 10 جنيهات إن شاء الله، 10 جنيهات هذه في معايا يمكن 10 جنيهات. أعد.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يكون لهم أي للمتأخرين من الحسنات
10 جديدة. وأيضا
وقد يكون لهم أي للمتأخرين من الحسنات ما يكون للحامد.
انتبه دقيق بارك الله فيكم. وقد يكون
لهم أي للمتأخرين من الحسنات ما يكون للعامل منهم أي من الصحابة أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك، لكن تضعيف الأجر لهم
تضعيف الأجر لهم قدر 50
في أمور لم يضعف للصحابة،
لم يضعف للصحابة
لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة.
بس ده اللي احنا عاوزين، ده اللي احنا عاوزين، تمام؟ لا يلزم، فإن التضعيف بالكم لا يلزم منه الفضل بالكيف، وده نظيره كثير جدا. أكمل، أعد العبارة دي ثم أكمل. فإن تضعيف،
لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة.
تمام. أحد ومد ما تحسبهاش بقى إيه إن الدينار بكذا والحسنة ب700 ولا مع الصحابة، لا هذا اعتبار، هذا تفضيل اعتبار كيف، لا باب يفضل التابع فيه المتبوع، والذي يكون التابع فيه في حسنة المتبوع، كل معنى تميز فيه المتأخر فهو واحد مهتد فيه بالصحابة، اثنان في أجر الصحابة، في أجر الصحابة، فكيف يعلو الفرع الأصل، كيف؟
ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة.
تمام، ويكون فاضلهم كفاضل الصحابة.
فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان
تعال بقى في خصوص بقى الغربة، انظر إلى غربة الصحابة، تعال في خصوص الغربة.
فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق
هذه كلها في وصف الغربة. نعم. العشر صحابة
وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الأحال أمر ما بقي يحصل مثله
أمر ما بقي يحصل مثله
لأحد، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف.
الحمد لله، يعني هذا حقيقة المعنى اللي كنا نبحث عنه، ولا سيما هذا من مقرر من مقرر مذهب السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعطي له 10 جنيهات. خليك محافظ على عشان لو أخطأت ناخذها تاني. الايه؟ نعم.
قال الامام المجدد رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال:
لان الحقيقه يعني هو قل من يعني نبه على هذا الامر، قل من نبه كيف الجمع، هذا يشكل كيف اجر 50 حتى في باب الغرب، اي باب، باب جهاد، باب غربة، باب نفقة، باب 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 الى اخره، قيس على لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدين. لا تجعل افضلية للاكثرية للكثرة والارقام، لا تجعل افضلية لهذا، انما بما سبق الصحابة. ولهذا جعل العلماء في باب التفاضل بين الاعمال قالوا التفاضل باعتبار العامل، يعني هذا يصلي ركعتين تتصلي مئة ولا تبلغ. هذا التفاضل باعتبار ايه؟ العامل نفسه العامل. فالعامل له مقام يصبح الصغير بالنسبة له كبيرا ولا يبلغه احد، ده باعتبار العامل وليس باعتبار عمل ممكن تقول انا ازيد فيه عصا. يعني مثلا الواحد يحج مثلا 50 حج وابو بكر يحج الحج، هل تبلغ عدد حجاتك حجة ابو بكر حجة ابي بكر؟ ما في احد يبلغ الصحابة في شيء، فان الناس تبع له. ولهذا قطع احمد الطمع فيقول ايه احمد رحمة الله عليه: ولو اتوا بكل الاعمال، يعني حتى يقطع بكل الاعمال فما يبلغ احدهم عمل الصحابة. هذا كلام احمد رحمة الله عليه. نعم اقرأ. نعم نعم ها يقول ها كلمة. ها جبت الموضع؟ طيب ماشي معلش. ها اقرأ من أول.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما قوله لهم أجر 50 منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فهذا صحيح إذا عمل الواحد من المتأخرين مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان له أجر 50، لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين كأبي بكر وعمر، فإنهما بقي يبعث نبي مثل محمد يعمل معه مثلما عملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، مع أن فيه لينا، فمعناه في المتأخرين من يشبه المتقدمين ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة لا يدري الذي ينظر إليه هذا خير أم هذا.
نعم وإن كان هذا لقوة المشابهة والاقتداء بالمتقدمين. نعم
وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرا فهذا فيه بشر،
وهو المتقد في نفس الأمر هو خير، لكن لقوة مشابهة المتأخر به يقول القائل ما أدري أيهما الذي هو إيه خير. نعم
فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين.
نعم
كما جاء في الحديث الآخر: خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج أو عوج، وددت أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي. وتفضيل للصحابة فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. وكذلك قوله أي الناس أعجب إيمانا إلى قوله قوم يأتون بعد يؤمنون بالورق المعلق، هو يدل على أن إيمانهم عجب أعجب من إيمان غيرهم ولا يدل على أنهم أفضل.
الله أكبر.
فإن في الحديث أنهم ذكروا الملائكة والأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق، ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء وإن سبقوا لسلامتهم من الحساب، وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب
وليس الأفضلين. أنا يكون في داخل الجنة إذا دخلوا أرفع. نعم
وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان والأعمال والصفات أو بين أشخاص النوع باب عظيم يغلط فيه خلق كثير.
الله ها
والله يهدينا سواء الصراط.
الله أكبر، هذه قاعدة في التفاضل. حسين يأخذ 5 جنيه عشان هو بعد 10 جنيه يأخذ 5، يعطوله 5 جنيه، 5 جنيه جديدة، ها 5 جنيه الحسين، هذه قاعدة عظيمة. ما يجري المتأخر مثل المتقدم، المتأخر ما يدرك المتقدم. لازم 5. هذا كلام جيد وطيب ورائع، حتى أضاف إليه أيضا إشكال، حل إشكال في مسألة إيه؟ إن الفقراء يسبقون أغنياء. طبعا من أغنياء الصحابة كان الصحابة أغنياء، عثمان، عبد الرحمن بن عوف وكذا. فيقول لماذا؟ ماذا؟ لأن هؤلاء لم يكن عندهم متعلقات كثيرة، ولهذا يدخلون يكون لهم الأسبقية، لكن لا يعني هذا أنهم إذا دخلوها تكون لهم الأفضلية على من؟ على الأغنياء الذين أنفقوا هنا وهناك. نعم، شاهد أن النفس تطمئن إلى ماذا؟ إلى أن هذا لا يقتضي أنهم أفضل من المتقدمين في باب من الأبواب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
هذا آخر باب ذكره رحمه الله في هذا الكتاب الماتع الفاضل فضل الإسلام، باب التحذير من البدع، قبل أن يختم كتاب فضل الإسلام. فلن يحصل هذا الفضل إلا لمن حضر البدع، أولا لأن الإسلام يخلو من البدع، وثانيا لأن أهل الإسلام الخلص لا يكونون أهل بدع. فقبل أن ينهي الشيخ الكتاب يحذر من البدع وأهلها، فدل هذا على أن هذا أصل عظيم. وكما قال من قبل، شوف يقول هذا أصل وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، والناس عنها في غفلة، هذه أصل الأصول يا أخوة. نعم.
قال عن الأرباض بن سرية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله.
ابعث لي النقل هذا، وانت حسين ابعث لي النقل هذا. نعم نعم، الباب يحتاج دورة طبعا. اي نعم، كل باب والله يحتاج دورة، كل باب يحتاج دورة. لا وخلاص احنا من اختمات ان شاء الله معنا.
كلام الإمام نعم. أحمد شيخنا في الصحابة.
نعم،
كلام الإمام أحمد في الصحابة.
أي نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، اللي منها الثبات في الغربة والنفقة والجهاد والعلم كل هذه الأشياء. نعم.
قال
نعم عن نعم طيب هات على حديث 50. نعم.
قال: وقد جاء لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولأن الصحابي أفضل من غيره مطلقا. انتهى. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني على قاعدتين، إحداهما أن الأعمال تشرب بثمراتها، والثانية أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله وبالعكس، لقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. إذا تكرر ذلك فنقول: الإنفاق في أول الإسلام أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي مد الحنطة. والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل، ولأن بذل النفس مع النصرة رجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، جعله أفضل الجهاد ليأسيه من حياته. وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يكون القابض كالقابض على الجمر لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة. فكذلك المتأخر في حفظ دينه، وأما المتقدمون فليس كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر، فعلى هذا ينزل الحديث.
لا ما جبت انت زين، ما في فائدة يعني زين.
قال: باب التحذير من البدع عن العباد بن سرية رضي الله عنه.
هذا تعليل يعني وجه الأفضلية فيه، فضل يعني فضل العمل في الغرب. نعم. قال
عن العرباض بن سرية رضي الله عنه قال: وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وثرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبد،
والشاهد فيها وإياكم محدثات الأمور. فحضر نبي محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وأمر بلزوم السنة وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عند حصول الفتن وتقلب الأحوال. فالحمد لله لن يضل من تمسك بكتاب السنة مهما عمت الفتن. إخوان، لو أن الفتنة كانت في كل بيت، لو أن الفتنة كانت على لسان كل رجل، سيبقى طائفة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه ولا من خذله، فمن أراد الحق وجده إن شاء الله، ومن سعى فيه وفقه الله سبحانه وتعالى. ولن يغيب حق عن مجموع الأمة أبدا، ولن تغيب سنة عن مجموع الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشأن فيك أنت، هل تحركت لطلبها؟ هل صدقت العزم في البحث عنها؟ هل أنفقت من مالك ما تنفق على بدنك في سبيل دينك لتعرف الحق؟ هذا هو. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد.
انتبهوا يا أخواني، الحرص يا أخواني، تابوا يا الحرص. ها، كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود متى يا اخوان؟
قبل صلاة الغداء،
ولا قبل صلاة الظهر، ولا قبل صلاة العصر؟ صلاة الغداء اللي ايه؟
فجر.
نجلس على باب بن مسعود قبل الفجر. ولهذا ابو موسى الاشعري ماذا قال هنا؟ قال ايه لما اتى ابن مسعود؟ اتاه قبل صلاة الغداء فوجد اصحابه عنده، فقال: اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. اللي هو هذا الحديث، قبل الفجر يطلب العلم. يا الله، يأتون الشيخ قبل الفجر على باب قبل الفجر، الله أكبر. طب ولما أتوا بعد الفجر مرة، وقالوا لما نادوا ثم خرجوا وقال: حسبناك نمت. قال: ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة، أو كما قال رضي الله عنه. ولما دخل على زوجته مرة فوجدها معلقة خيطا فنزع وقال: ما هذا؟ قالت: كنا نفعل كذا في الجاهلية وإلى آخره. قال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك رضي الله عنه، أشبه الناس برسول الله دلا وسمتا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعده؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى
الأشعري: جلس معهم حتى خرج من؟ ابن مسعود. هذا قبل صلاة الفجر. طبعا ده موجود عندنا وكل حاجة، احنا بنجلس قبل صلاة الفجر بس عشان ناخد دورنا في تقديم الأوراق لكذا، موجود احنا. ومن بالليل كمان، من بالليل بننام، صلي عشاء وننام مكاننا. ونجلس. يعني هذا موجود مش بعيد يا أخوان، هذا موجود، لكن من أجل ماذا؟ النوم على الأرصفة موجود لكن من أجل ماذا؟ الضرب في الأرض موجود لكن من أجل ماذا؟ المخاطرة في البحار وركوب العبارات هذه والمراكب لكن من أجل ماذا؟ تحمل الضرب بالسيط من أجل ماذا؟ الحكم 25 سنة سجن وعشرين سنة سجن ويخرج ويعود لكن من أجل ماذا؟ البذل هذا موجود، لكن الفارق فيما نبذل فيه هذه الأشياء وفيما كان نبذل فيه السلف هذه الأشياء. نحن نتعجب أن يجلس طلبة أمام البيت قبل الفجر، نحن نتعجب أن يوجد طالب كابن عباس يتوسد الباب. لكن انظر في دنياك ستجد أعلى وأعلى وأعلى، لكن أي غرض تبذل من أجله كل هذا؟ نعم.
فقال له أبو موسى رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن،
شفت الفلاح؟ ما تعرفوش أنت الفلاح؟ شفت الفلاح اللي بينام في الحقل يغطي نفسه بالتراب كله، ما يظهر رقبته من أجل البعوض عشان ما يأكل جسده؟ شفتوه أنتو؟ شفت اللي بينام ويغطي نفسه بالتراب كله؟ شفتوه؟ شفتوه للساعة 2 بالليل ينزل ماء وكذا عشان شفتوه؟ شفتوا النساء إنه اليوم اللي بتعمل 3 يوميات في اليوم من الساعة 6 ل 8 ومن 8 مش عارف 10 من 10 3 يوميات في اليوم تروح هنا وهنا 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 عشان تجيب 300 جنيه؟ ها؟ كله موجود، هذا كله موجود، كله موجود. اللي بيترك أولاده سنتين وثلاث سنوات من أجل أن يحصل الدولار موجود، هذا موجود. نعم. قال: فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. ها؟
فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال:
يعني خيرا في الظاهر، يعني وجدت القوم يذكرون وكذا. ها؟
فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وبين أيديه وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيي.
ولهذا السبح هذه خلاف السنة، هذا أقل أحوالها، خلاف السنة، لأن النبي أمر بعقد التسبيح على الأنامل، ولم يكن النبي يسبح بحصب اللي كان يسبح على صابعه، فأقل أحوالنا عدول عن السنة. يبقى هي بدعة أو مكروهة أو مباحة؟ بكل هذا قال بعض العلماء والذي نميل إليه أنها بدعة إذا تعبد بها، ومكروهة كراهة شديدة جدا إذا لم يتعبد بها بل تكون وسيلة للعد، فهذه مكروهة كراهة شديدة وعدول عن الخير. وبكل حال لا تستعمل سبحة أبدا، لا تستعملها، إنما عليك بالتسبيح على الأنامة. لكننا قد أخطأ لأن في عدد، ولو أخطأت ابن على ما استيقنت، إيه الإشكال يعني تخطئ فماذا؟ نعم.
قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا
عدم التقدم بين يدي العلماء؟ ده كان أعلم، انتظر طالما موجود. ولهذا مسألة أنا لا أتقدم بين يدي العلماء بتبديع أو تضليل، انتبه، بين يدي العلماء، إذا كنت عند العلماء وبين يدي العلماء ارجع إليهم في هذا. أما إذا كنت بعيدا عن العلماء والاتصال فبقواعد، لا تتقدم بين قواعد العلماء، بين يدي قواعد العلماء وعلم العلماء، ولا تعطل الأمر والنهي وتعطل الجرح والتعديل. نعم.
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة.
هذا في هذه المسألة قوم يجلسون وبينهم واحد يقول سبحوا واحمدوا. وما لو طرق صوفية يا أخوان، النقشبندية والصارة وردية والرفاعية والأحمدية، ما لو هذه يا أخوان الطرق؟ وما لو أخوان روافض وشيعة وصوفية ومعتزلة وأشعرة؟ كان ماذا سيقول الصحابة؟ بالله عليكم، والله يا أخوان رقت عندنا هذه المسائل لقلة المحذر. شوفوا ابن مسعود ماذا يقول، وفي أي مسألة. يمكن لو واحد رأى أناسا يفعلون هذا يجلس معهم ويؤكلهم ويشربهم، ولكن يعني إلا أولى ترك هذا وفقط. هل في واحد منا سيجيب جواب مالك لما قال له السائل يا إمام الرحمن على العرش سوى كيف استوى؟ ترون يا أخوان أن واحد فينا يجيب هذا الجواب؟ يطرق برأسه في الأرض حتى علوه العرق، ثم يرفع رأسه يقول يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بوجه والسلام بدعة. أطرنا يا أخواني لو سألنا واحد امرأة وقالت ما بال حق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سنجيب جواب عائشة؟ هذا سبحان الله لرقة الدين وقلة الناصح صار الدين في غربة شديد. نعم.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن.
نعم، أنت تريد خيرا لكن سلكت سبيل الخير، اتبعت السنة، الإرادة ما تكفي، أريد ما تكفي، أخلص ما تكفي، لابد مع هذا من الإيه؟ من الاتباع. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
الله أكبر، الله أكبر. اليوم يسبحون أحمد ويكبرون على صفة لم يعلم النبي إياها صحابته، وغدا تحولت هذه الأصابع التي تسبح إلى أيدي تمسك بالسيوف وتقطع رقاب الصحابة رضوان الله عليهم وتحارب وتجاهد. اليوم تبدأ بها أخوان، وغدا اليوم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وغدا نعم.
والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال وهذا فيه التحذير من البدع، وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم لما وعظهم، قال العرباض وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد فإنه
فجمع بين ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. أما خير الآخرة فعليكم بتقوى الله، وأما خير الدنيا والسمع والطاعة، فبالسمع والطاعة تستقيم الدنيا، وبتقوى الله تستقيم الدنيا والآخرة. والسمع والطاعة من التقوى، فهذا من عطف الخاص على العام، لكنه نص عليه النبي لأهميته، لأنه يعلم أن هذا يقع فيه نزاع، ولهذا أول خلاف وقع في الأمة ما تعلق بولاة الأمور، ودائما هذه أهم القضايا التي يترتب عليها استباحة الدماء، قضية منازعة ولاة الأمور. ولهذا من أعظم الأصول التي ينبغي ضبطها ما يتعلق بولاة الأمور، فما عصر خلا من منازعة ولاة الأمور، حتى من عصر النبي يا محمد اعدل، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. أبو بكر ان تكلمتم في امرة تسمى كذا فقد تكلمتم في ابيه من قبل، عمر قتل في محرابه، عثمان قتل ايضا في بيته، علي رضي الله عنه قتل وهو خارج الى الصلاة، معاوية طعن فيه وقيل فيه ما قيل، وهكذا. دي قضية كل عصر لا تحل بامام عاد، حتى لو جاء الامام عاد، لكن ليس منا الإمام الذي يؤمن به الخارجي ما كان منهم، لكن لو كان أعدل الناس وليس منهم فليس أعدل من علي وليس أعدل من عثمان، ومع ذلك خرجوا على علي وعلى عثمان. دي قضية كل عصر، ولهذا ضبطوها من الأهمية بمكان، ولأن الخلل في هذه المسألة يترتب عليه فتن عظيمة جدا في الدماء. دي مسألة مش اعتقاد بس، دي مسألة تحول إلى سيوف، إلى قتال، إلى وضع السيف في الأمة. ومن هنا أحمد سد الباب لما قيل له يا أحمد ماذا يقول هؤلاء وكذا وكذا، قال الدماء الدماء، وقال أخشى الفتنة. قالوا أي فتنة يا إمام؟ وهل فتنة أعظم مما أنت فيه؟ قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة أحمد، لكن لما تتحول إلى فتنة الأمة. ولهذا لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم، يقول السلف أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذه أثار السلف يا أخواني، هذا منهج السلف الصالح. لابد أن تبرز هذه المسألة في كل عصر، خصوصا إذا ابتعد العصر عن عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فليس الكلام وضبط هذه المسألة من مجاملة سلاطين أو من نافلة القول، ده حفاظ على السنة يا إخوان، هذا حفاظ على السنة، حفاظ على السنة وحفاظ على الأمة. لو وقعت الفتنة والله ما تكلمنا حرف، والله لو تسلط علينا الجماعات هذه والله لذبحونا، لست بأكرم من علي ولا بأكرم من عثمان، والله لذبحوه. وستعرف يومها أن أرحم يد بك هي يد هذا الذي يحافظ عليه، حتى ولو كان ظالما، ظلم خاص. وكلنا يا أخواني جربنا، والعالم جرب ما يسمى بالربيع العربي، سمونا بالربيع العربي، وهو الغربي، وهو الفساد، وهو الدمار. كلنا جرب، وكيف أخذت سيارة هذا، وكيف قتل ابن هذا، وكيف اقتحم على فلان بيته، وكيف وكيف وكيف. حتى كان الواحد يمر بالكمين يتمنى أينك يا كمين، وصارت بيئة للخوارج وأهل الفساد. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
وقول النبي وإن تأمر عليكم عبد يدل على أن شروط الإمامة منها ما هو للاختيار ومنها ما هو للإضطرار. فحينما نختار، نختار الحر، نختار العدل، نختار ولكن حينما يتغلب علينا من لم يتوفر فيه الشرط الشرعي، فهل يكون ولي أمر؟ يكون ولي أمر إلا إذا تخلف أمران، الإسلام والعقل، لأنه ليس الكافر ولا على المسلم، ولن يجعل الله الكافر مننا سبيلا، ولا العقل، لأن هذا لا ولاية له على نفسه، فضلا يكون له ولاية على غيره. قال ابن عثيمين في صحيح السفرانية نعم.
فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله لعباده، وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع. ولهذا قال له حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد بينوا وسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، فعليكم بالتأسي به والسير على منهاجه. ولما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوما في المسجد حلقا، وكل واحدة فيها واحد يقول سبحوا كذا عدوا كذا، يعدون بالحصى، قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذا من البدع. وأن يتفرقوا أحزابا، كل واحد يقول افعل كذا افعلوا كذا، هذا إنما الواجب النصيحة، قال الله قال رسوله، هذا هو. أما أن يجعلهم حلقا يعدوا عن سيئاتهم، يأخذون حصى افعل كذا يا فلان عد كذا، هذا مما أحدثه الناس من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله سبحان الله. شوف يا أخواني، هذه المسألة تبدو قليلة جدا، تبدو بسيطة جدا، قليلة بالنسبة لغير من الضلالات. شوفوا قارنوا بين هذا والطرق الصوفية، قارنوا من هذا وبناء المساجد على القبور وعبادة أصحابها، مساجد الضرار هذه، قارنوا بين هذا والجماعات والتنظيمات الإرهابية، قارنوا من هذا وطوائف الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وسادات الأمة. نعم.
قال ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله،
ولهذا ما يسمح ما يسمح في هذا الباب بأي شيء، أي شيء ما يسمح فيه أبدا. نعم، أدنى 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 شيء ما يسمح في مسائل باب البدع. ولهذا يقول البربهاري: احذروا البدع صغارها وكبارها، احذروها الصغير والكبير، فإن صغار البدع تعود كبار أو محدثات الأمور. نعم.
قال: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فما أحدثه الناس من التقربات هو البدع، والبدع تكون في القرب، في القرب فيما يتقرب به الناس مما لم يشرع، مما لم
يعني يشرع. أحد الأخوة يستفتين يقول: عندهم في القرية، سبحان الله، عندهم في القرية واحد جاب جهاز، الجهاز ده مركب على مكبر صوت فوق البيت، مبرمج على صلوا على النبي، كل خمس دقائق يعلن هذا من نفسه، يعني مبرمج على هذا مع مكبر صوت يكون في البلد بقى، صلوا على النبي، كل خمس صلوا على النبي. فبدأ الناس يسألون، يريدون ايه؟ الاتيان بهذه الأجهزة، بحيث يصبح البلد كلها فيها صلوا على النبي. شوف، تبدأ الأمور بماذا؟ صلوا على النبي، ويكون هذا في المكبر، وهذا من المحدثات من البدعة. النبي ما كان يأمر الصحابة يمشون في الطرقات صلوا على النبي، ولا ولم يثبت كما يفعل بعض الخطباء أن النبي كان في خطبة يقول صلوا على رسول الله، أو جاء بعد الصلاة يقول صلوا على رسول الله، إنما أمر النبي كهادي، كهادي من صلى عليه صلاة تعليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما يكون على هذه الصفة فهذا بدعة، هذا بدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثاني، سيأتي من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي الثالث يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتصبح البلد على هذا النسق الذي لم يكن على عهد أحد من السلف على الإطلاق. نعم.
والبدعة تكون في القرب فيما تقرب به الناس مما لم يشرع، يسمى بدعة.
يقول في القرب يخرج منها يا إخوان البدع في أمور الحياة، في أمور الدين، في أمور الدنيا. نعم.
فالواجب الحذر منها. وليس
هنقول مكبر الصوت هذا بدعة، يعني الآن ميكروفون هذا ما كان على عهد السلف نقول هذا بدعة؟ لا، ليس له تعلق في ذاته بالدين، ولم يكن المقتضي موجودا عند رسول الله وترك، بل إنه إلى السنة أميل وإلى الشرع أميل، لأن النبي كان يقول كما في حديث جبريل جرير: استنصت الناس، وكان هناك من يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مقصود عظيم. ولهذا كان الأذان على المنارة، لماذا؟ لا، حتى يبلغ، فلو جاء الأذان الآن مع المكبر يكون أبلغ وأبلغ. نعم.
فالواجب
نعم. طيب ننهي هذه وننهي.
فالواجب الحذر منها، وليس فيها تفصيل، كل بدعة ضلالة. أما قول بعض الناس إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام فهو قول غلط ممن قاله، والصواب أن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي القربة التي يتقرب بها الناس،
سواء كانت في أمور كلية أو كانت في أمور جزئية، أي محدثة. نعم.
والبدعة هي القربة التي يتقرب بها الناس لم يشرعها الله، يقال لها بدعة، هذه هي مثل الذي فعله هؤلاء في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل بدعة الموالد، ومثل بدعة بناء القبور، وإدخال المساجد على القبور، وتجسيس القبور، والكتابة عليها، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يتقيد المؤمن بما شرعه الله، وما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، وأن يحذر أن يزيد فيما شرعه الله جل وعلا، قال فيما شرعه الله جل وعلا، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكمل الدين، فليس لأحد أن يزيد فيه. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة ماتعة وتعليقات نافعة، واستفدنا من مباحثها كثيرا. نعم، كلام العثيمين في شروط الولاية.
قال ابن عثيمين رحمه الله في السفارينية: فهذه شروط عشرة للإمامة، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، ويلحق به أيضا العقل إذ لا بد منه، فلو جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته.
نعم، يبقى الابتداء واستمرار. نعم، هذا تقسيم باطل. التقسيم في الدين، بدعة في الدين لا تكون حسنة سيئة، لكن في أمور الدنيا نعم. نعم. طيب، ما اكتفى بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.